أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم. كان الكلام بأنه المكي إذا أراد أن يحرم فأنه يحرم إما من الميقات أو من دويرة أهله، يعني من داره. متى يحرم من الميقات ومتى يحرم من دويرة أهله؟ قال: يحرم من الميقات إن كان الميقات يحرم من دويرة أهله، لنعبر تعبير أدق، إن كان بيته أقرب إلى عرفات من الميقات. لأنه بعد قليل سنطرح سؤال: ماذا لو كان متساويين؟ أخي بيته قرب الميقات، حد الميقات. إذن يحرم من داره، يحرم من داره فيما لو كان داره أقرب إلى عرفات. قلنا هذا بالنسبة إلى حج الإفراد. بالنسبة إلى العمرة المفردة ماذا؟ لم يتعرض في اللمعة الدمشقية. الشهيد الثاني قال: وينبغي أن يكون المدار في الأقربية على مكة، أقرب إلى مكة، لأنه في حج الإفراد بعد الإحرام يتوجه إلى عرفات، فيناسب جعل عرفات هي الميزان في القرب والبعد. أما في العمرة المفردة لأنه يتوجه إلى مكة، فينبغي أن تجعل الأقربية والأبعدية بلحاظ مكة. هذا انتهينا منه في الجلسة السابقة، وقلنا بأن الروايات على ما ذكره مطلقة، وإن كان الاعتبار يساعد التفصيل. يعني هذا التفصيل مطلقة، يعني قال المدار على مكة مطلقا من دون تفصيل. مطلقا قلنا إلى مكة. ماذا قال هو في الجلسة السابقة؟ قال: والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقة، يعني من دون تفصيل بين حج الإفراد والعمرة المفردة.
وكيف نص على عرفات في اللمعة القرب على عرفات؟
أجاب الشهيد الثاني فقال: وإن كان ما ذكره هنا متوجها، يعني الاعتبار يساعده هذا يعني شو بده يقول مثلا؟ طبعا خليني نحن نحاول أن نقرب، مثل كثير من المسائل بتقربها لكن بيجي عالم ما بيقبلها، أو واحد بيقبلها، شخص ما بيقبلها. تقريب هو بأن جعل يعني المدار في الأقربية على مكة يناسب من كان يريد أن يذهب بعد الإحرام إلى مكة. يعني كأن العرف وعرف المتشرعة من جعل مكة هو الميزان، إنما يتم يعني ولو كانت الروايات مطلقة، لكن هذا هو المقيد. المقيد كأنه أمر لبي، كأنه، هل يمكن أن تقول لي لا أقبل هذا المقيد؟ هذا بحث آخر، لكن في مقام التقريب، لأنه ماذا قال؟ وإن كان ما ذكره هنا متوجهة. طب ما هي نقطة التوجيه مع كون الروايات مطلقة؟ هو هذا الإطلاق، إطلاق صوري ظاهري أولي، ولكن العرف لا يفهم الإطلاق من هكذا كلام، يعني أشبه بقرينة لبية ومقيد لبي. هلأ إذا بدناش نقول مقيد، لا أقل يمنع من الإطلاق، لأنه مرة بتقول يقيد، مرة بتقول لا يقيد لكنه يمنع من الإطلاق، وهذه قبل مرة أنا ذكرت نظير القدر المتيقن في مقام التخاطب. من يقول بأنه يمنع من التمسك بالإطلاق، صرح الشيخ المظفر بأكثر من محل في أصول المظفر أنه يمنع من التمسك بالإطلاق لكن لا يوجب التقييد. جيد. فإذا ولو كانت روايات مطلقة، لكن قد يقال بأن هم المتشرع عندما يسمعون هكذا رواية، والعرف عندما يسمع هكذا رواية، كأنه الإنسان بعد الإحرام يتوجه إلى مكة، فالمدار على مكة. طيب في أي مورد يتوجه إلى مكة؟ في مورد العمرة المفردة، ولذا يفهمون من هذه الروايات خصوص العمرة المفردة، فيبقى بلحاظ عرفات، بلحاظ يعني حج الإفراد نفهمه بلحاظ عرفات. هذا يعني أفضل ما يمكن أن يقال، لا أريد أفضل ما يمكن، هذا مما يمكن أن يقال في مقام توجيه مع كون الروايات مطلقة، هذا التفصيل بأن يكون جيد متوجه. ثم يقول بناء على هذا التفصيل، لنفترض شخص بيته في مكة، يقول قلنا مرة نعمل يكون الميزان عرفات، ترى يكون الميزان مكة، فإن كان الميزان عرفات خفي بلا إشكال من منزله في مكة فهو أقرب إلى عرفات ممن من الميقات، صح؟ ولذا هنا يصدق هذا التعبير فيحرم من منزله، واحد بأهل مكة من قريش مش عارف من شو ساكن بمكة يحرم من بيته. لماذا؟ لأنه يصدق عليه حرفيا أنه أقرب إلى عرفات من الميقات. طب لكن ماذا لو جعلنا الميزان هو الأمر الثاني، الأقربية إلى مكة؟ يقول الحكم هو هو. ماذا يعني؟ يعني يحرم من منزله ولو كان تعبير الأقربية ماذا؟ لا معنى له. ما فيك تقول شخص بيته بمكة هو أقرب إلى مكة من الميقات، لأن الأقربية تستوجب أن يكون ماذا؟ خارج مكة، يكون في نوع مغايرة لتقول أقرب. هو في مكة، ولذا يقول نعم صحيح لا يصدق حرفية الأقربية ولكن الحكم هو هو، يعني يحرم من منزله. وهذا لا مانع بأن يفهم كيف؟ بالأولوية القطعية، يعني بأن يقال من منزله أقرب إلى مكة من الميقات يحرم من منزله، فإذا بالأولوية القطعية من كان منزله أين؟ في مكة. ولو كان حرفية الأقربية لا تصدق، ولكن مع ذلك يستفاد الحكم. ثم تعرض إلى مسألة صغيرة مرتبطة بمن كان منزله محاذي للميقات، وماذا يفعل؟ نفترض واحد معمر بالجحفة أو قريب من الجحفة، يعني مسجد الجحفة يحرمون منه قريب منه، ماذا يفعل؟ من أين يحرم؟ قال هذا يحرم من الميقات. كأن النكتة هي جوز للإنسان الإحرام من الدار إن كان الدار أقرب، فتبقى صورتين، كون الدار أبعد وكون لا أبعد ولا أقرب مساوي، فيبقى الميقات. لذا نقرأ هذا المقدار، يقول قدس الله نفسه وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم يعني دارهم، هذه دارهم، إن تصغير في الجلسة الماضية قلنا الدويرة تصغير دار والتاء للتأنيث لأنه مؤنث مجازي، يعني لأن دارهم أقرب من الميقات إلى عرفات. أما على اعتبار مكة وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك الحكم، إلا أن الأقربية لا تتم. لماذا؟ لاقتضائها، لاقتضاء الأقربية المغايرة بينهما، يعني المغايرة بين الدويرة ومكة، والحال أنه ما في مغايرة لأنه الدار في مكة. بقي هذا الفرع الأخير، قال ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه، يحرم من المنزل. يحرم أحرم منه عفوا من الميقات، ضمير منه يرجع إلى القريب وهو الميقات.
هذه المسألة والمسألة المتقدمة بارها بأنه إذا كان مساويا يكون ما بحكم الميقات، المكان الذي هو محاذي للميقات يحرم منه أيضا.
على أني بالمثال اللي ذكرته، بالمثال اللي ذكرته إشكالك يرد عليه جيد، لكن لنفترض منزله كان يبتعد عن مكة أو عن عرفات نفس المسافة التي يبتعد منها الميقات من دون محاذات، من دون محاذات. هنا يظهر الفرق، مش دايما تكون المسافة واحدة لازم يكونوا حد بعض، ممكن يكونوا بشكل دائري ولا تصدق المحاذات مثلا. فهنا لا يكفي أن يحرم من أين؟ من؟
بس هذا يطلق على المحاذات على كل حال، وإن كان ليس بالقرب من المحاذات على نفس المستوى بمحاذات.
إن شاء الله لحيجي معنا بعدين، لحيضرب هذا المثال، لحيقف عنده بالتحديد كيف منعرف المحاذات، كيف بتحطه على يمينك أو على شمالك وبترسم خط، ولكن لنفترض أن المسافة واحدة من دون محاذات، جيد، ممكن نفترضه ممكن نفترضه ببعض الطرقات المتعرجة، عالي وواطي تختلف المسافة، ممكن. ألم يذكروا في صلاة المسافر أنه ممكن تمشي بطريق إلى نفس النقطة يصدق السفر، بطريق آخر لا يصدق السفر؟ إذن ممكن أن يكون أقرب وأبعد من دون أن يكون هناك محاضاة. أنا
قد يكون مثلا على مدى سلسل جبال البنان الشرقية مثلا أو الغربية
هلا بالنهاية قادرين نصور بصورة واحدة أن لا يكون هناك محاضاة وتختلف في القرب والبعد. أما بالمثال اللي ذكرته كلامك صحيح. إنه شو؟ محاضاة مسألة عرفية. يعني أنت بتشخص بمحاضاتهم لا طبعا رح يجي معنا يعني عرفية مع ميزان لإله. بس مش إنه الميزان يعني على المسطرة. نظير مثلا من يطوف ويجعل مثلا الكتف الأيسر إلى الكعبة. فذكر العلماء أنه مش بالدقة أنه لازم يكون يعني بحيث أنه إذا زاح صامتة لأنه عادة هذه إن شاء الله الأخوان لما يروحوا بيحجوا بيظهر الإشكال عندهم لما بيوصل على الزوايا. أما إذا كان ماشي هون يعني كتف مثلا نفترض هذا الجدار وهذا الجدار الثاني هكذا. فإذا ماشي هون كتف هيك ماشي الكتف إلى هذه الجهة عندما يصل إلى هنا بتصير في مشكلة بأنه بالدقة أحيانا الواحد إذا بدك يدل الكتف إلى جهة الكعبة لما بتوصل هون ممنوع تبرم هيك بيصير بدك تبرم هيك 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 دل يبرم حتى يرجع يجلس. العلماء بيقولوا فيش داعي إلى أصلا هيدي الدقة بدليل أن النبي طاف على دابته على الدابة يعني كانت بشكل عرفي. هذه إحدى
الأدلة. المساواة للميقات شيخنا في أي ميقات من المواقيت الستة والخمسة يعني نقول أنه كان مساوي للميقات حتى هو لو كان مساوي للميقات مثلا أهل العراق يأتي يكون هذا الحكم مثلا ميقات هو عبر للميقات مساوي للميقات.
مش مفترض مش مفترض مفترض أقرب ميقات لإله. المفترض أن يكون أقرب ميقات لإله. لذا لنفترض أن المواقيت متفاوتة بلحاظ الميقات الأبعد هو دونه بس بلحاظ الميقات القريب منه هو أبعد منه. نقول له تحرم من الميقات لأنه بلحاظ الميقات الأبعد أنت أقرب إلى عرفات أو إلى مكة منه. مش مفترضك يعني ناظر إلى واقع خارج هذا الحكم مش وليس أي ميقات نحسب مكانه بلحاظ أي ميقات إنما ناظر إلى واقع خارج منزله مع الميقات الأقرب أيه مع الميقات القريب منه يعني أيهما أقرب. هكذا ينبغي أن يكون
بأن يكون الميقات على طريقه لأنه بعض الحالات إذا كان بيته أقرب إلى أو عفوا أبعد من مكة أبعد من الميقات بالنسبة إلى مكة ولكن هو بعيد عن الميقات فهو قد يمشي ضعف المسافة حتى يوصل للميقات حتى يروح على مكة. يعني يروح على مكة بيروح مستقيم نقول 100 كيلومتر إذا بده يروح على الميقات اللي هو أقرب يمكن يعني بده يمشي 100 كيلومتر بالعرض ليوصل للميقات و90 لمكة يعني هاي صار في مشقة أكثر. يعني مش إنه الميقات على طريقه بيمر وبيحرم وبيكفي لا بده يروح يمشي مسافة.
إحنا ما بنفترض عنوان المشقة ما بنفترض قادر يروح من دون مشقة لأن المشقة بحد نفسه عنوان برأسه قد يغير. عرفت كيف؟ يعني جبت
المشقة لا تحتمل
قصدي جبت عنوان ثاني وذيخ الكلام هو فليكن منزله أبعد لكن تستلزم قاعد بالسيارة هلأ مثلا بزماننا أو سابقا كان على الخيل قد تفرق معه نص ساعة صح ثلاث أرباع ساعة ما في مانع.
احنا فهمنا من انه انا فهمت انه اجاز له الاحرام من منزله لانه اقرب ما في داعي يرجع للميقات حتى يحرم بيته قريب لمكة ما في داعي يرجع للميقات يحرم ويرجع لمكة
جيد.
فاذا هون كمان بده يروح على الميقات بهذه الطريقة صار ابعد مكة
ايه بمن قال انه النقطة هي كانت بس انه اتعب عرفت شو قصده جيد. ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين الآن هذا الحكم الذي كنا نتحدث عنه عن المكي ماذا يعني مكي؟ مكي يعني من أهل مكة، ساكن في مكة، بيته في مكة، عائلته في مكة من سنوات، مكي، هذه منطقته عايش فيها. ماذا لو كان من الآفاق؟ مثلا هو من المدينة المنورة، لكن ذهب وتزوج امرأة من مكة وذهب سكن في مكة، سكن سنة أو سنة ونصف في مكة. إيه؟ يقول إذا أتم السنتين في مكة فحكمه حكم المكي، أما إذا لم يتم السنتين فحكمه حكم الآفاقي. ولذا يقول ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين، ولو كان زوجته هون وساكن صار له سنة ونصف، يقول خرج إلى أحد المواقيت وبعدهما بعد السنتين يساوي أهلها، يعني حكمه حكم أهلها. حتى لو قالوا له أنت واحد مش مكة، أنت من المدينة مش عارف شو، مع ذلك طبعا سنتين ما هي عليه دليل ويشترط في القران. الآن بقي عندنا شيء صغير يرتبط بالقران، كان الكلام على الإفراد، شروط الإفراد. يقول شروط الإفراد التي تقدمت معنا وهي النية والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، عينها تأتي في حج القران، لكن يزيد حج القران بأنه يشترط أن يسوق الهدي معه، يشترط أن يسوق الهدي معه ويشعره أو يقلده. يشعره يكون للبدنة، يعني باصطلاحنا نحن لشو، يعني للناقة، جيد، للبدنة للناقة أو للبعير، يعني بيشمل الناقة والجمل اثنين سوا. فالبعير يشعره، ماذا يعني يشعره؟ يعني يقول يشق سنامه من الجانب الأيمن ثم بالدم يلطخ ولطخه بدمه، بشق يشقه ثم يأخذ من دمه ويلطخه. هذه علامة إلى أنها الناقة هذه أصبحت لله، وبالتالي لا تذبح إلا في منى، ولح يترتب عليها حكم إن شاء الله يأتي الآن بعد قليل، بأنه حينئذ إذا واحد حج هذا حج القران بعد لا يستطيع، حتى لو كان مستحب بعد قد يقال بأنه لا يستطيع بعد أن يبدل حجه. لماذا إذا فعل هكذا؟ لأنه كأن أصبحت هذه الناقة لا يستطيع أن يحل إلا بذبحها، وبما أنها لا تذبح إلا في منى فبعد لا يستطيع أن يبدل حجه. لكن الآن كلامنا يرتبط فيه، إذا كانت نحن ماذا يمكن أن يكون الهدي، يعني الذبيحة، يمكن أن يكون ناقة أو بقر أو غنم، صح؟ غنم بيشمل الشاة، بيشمل الماعز والضأن، جيد؟ فإذا كان بدنا، يعني إذا كان من البعير، فالإحرام يكون بإشعاره، بعد قليل يقول ويجوز أيضا بتقليده، لكن الآن نقول بالإشعار فقط. إشعار يعني أن يجرحه من ناحية السنام الجهة اليمنى ثم يلطخ هذا البعير بدمه، مقابل التقليد. تقليد ماذا يعني؟ يقول يعني أن يجعل أن يعلق في رقبته نعلا، أجلكم الله نعل كان قد صلى بها السائق. من السائق؟ يعني هذا الشخص اللي عم بحج ولو ركعتين مستحق نافلتين، بيصلي إذا كان مصلي في هذه النعل، فبعد ذلك هذه النعل بيعلقها على رقبة البقرة أو رقبة الشاة، جيد. ثم بعد قليل شو؟ طبعا طبعا طبعا. ويجوز أيضا تقليد البدنة، يعني بالنسبة إلى البدنة كيف يكون الإحرام بها؟ إما بالإشعار أو التقليد. أما بالنسبة إلى البقر والغنم لا يكون إلا بالتقليد. هذا كله في حج القران.
مبدأ السوء يكون من حين الإحرام، فيكون وهو حج مفرد من داخل مكة أو من دون 48 ميل، فيكون بداية السوء من داخل من بيته، هكذا
إذا كان حج القران الواجب. أما إذا كان حج القران المستحب فيمكنه أن يسوقه من الميقات. طبعا واحد ساكن هون ذهب حج المندوب، قلنا مخير بين الثلاثة، التمتع أفضل من الاثنين والقران أفضل من الإفراد، وصل الميقات أراد أن يحرم، فإحرامه يكون بهكذا الأمر. قال
تبقى أفضل أن تشعر البلد أو غيرها بنفس الطريقة حتى الآن؟
هي ذاته
ما في طريقة؟
لا لا، هلأ بس سكين ستانلس ستيل مثلا بتكون مش مشكلة. هلأ النعل لا تستخدم حاليا، بس ممكن شيء قريب لها، مش شيء بأصبع مثلا، بقدر تصلب من شيء بأصبع بس مهم يكون قد صلى بها. ليش عم قلك هيك؟ لأنه إذا كان أجلك الله الصباط اللي منلبسه ما بتقدر تصلي فيه، لأنه يشترط وضع الإبهام على الأرض،
مش شيء أصبع فيك،
مش شيء أصبع فيك أو مش شيء تاني، مش ضروري بأصبع يعني. إيه هذا أصبع أحسن، لأنه هي أكثر متعارف. قال وفي القران، ويشترط في القران ذلك، يعني المذكور في حج الإفراد. طبعا هلأ بزماننا أنا ما شفت يعني بالحج، بس أنه هلأ بزماننا فيش قران، يعني لأنه منه عملي، العالم تتنقل بالباصات وتتنقل بالسيارات، وين بدك تحط الدابة بالسيارة وما تحطها بالباص، لذا يعني ما بتشوفها أصلا. بالأربعين بتشوف قبل العراق بيجوا شو اسمه، بس إن الحلو إنه لأنه بيجيبوهم بالسيارات، حتى عند الإمام علي بالنجف أكثر من مرة كنت شوفهم، يعني بيجيبوا الخروف إنه هذا الإمام علي بيندبح عنده. ويشترط في القران ذلك، يعني المذكور في حج الإفراد الذي هو كان عبارة عن أمرين، النية والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ويزيد عقده لإحرامه، يعني يعقد الإحرام بسياق الهدي وإشعاره. هل الآن يريد أن يشرح الاثنين؟ يقول بشق سنامه، الإشعار ما هو؟ بسياق الهدي وإشعاره وتقليده، هذا بيصير من باب عطف التفسير، يعني يسوق الهدي واحد، ليس عطف تفسير، أولا يسوق الهدي والإشعار أو التقليد، ولذا قال بسياق الهدي و إشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه، يلطخ الدابة بالدم إن كان يعني الهدي بدنا، عطف على إشعار، وتقليده إن كان الهدي غير بدنا، غير بدنا يبقى البقر والشاة أو الغنم، بأن يعلق الغنم عام حتى يشمل الماعز، بأن يعلق، كيف يكون التقليد؟ بأن يعلق في رقبته، في رقبة الهدي، نعلا قد صلى السايق فيه، في هذا النعل ولو نافلة. طب الإبل هل يجوز أن يقلد الإبل؟ قال ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز. الآن ما عم نحكي استحباب، نحكي الكلام الآن ليس أي أفراد مستحب أو ليس بالمستحب، الكلام كيف يحصل الإحرام، يحصل إحرام في القران ليس فقط بسوق الهدي بل بالإشعار أو التقليد. ثم قلنا التقليد يصح في الإبل، يعني هذا هو المقام، حتى أي فرد من الأفراد أفضل لنفترض، إشعار تقليد ليس في هذا المقام. لنفترض كان معه دابة بدنة وشاة، هل إشعار البعير أفضل أم تقليد الشاة أفضل؟ ليس في هذا المقام، لم يتحدث، كل الذي يتحدث أنه بهذا يحصل الإحرام وبهذا يحصل الإحرام. ثم أضاف قال بالنسبة إلى البدنة، يعني الجمال، إذا كان عندك جمال يحصل أيضا بشو؟ بالتقليد، ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز، يعني جاز يعني صحة،
يعني إذا أخذوا بدلا بدون ما يشعرها لا يتم قرامها
بناء على هذه العبارة. ولذا أشكل البعض إشكال وقال ظاهر العبارة هنا بأنه لا يتحقق الإحرام إلا بماذا؟ بالإشعار أو التقليد. قالوا هذا خلاف ما تقدم منه قبل 5-6 صفحات، حيث قال وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، ولذا قالوا تلك لا تناسب هذا. ثم قال البعض أجاب عن هذا الإشكال بأنه يحتمل أن الشهيد الثاني أو الشهيد الأول أيضا أراد من هذا الكلام الوجوب يعني، ولكن عن نحو الوجوب التخيير إلى الوجوب التعييني.
بس مولانا هو كان عم يبين هون شرائط القران، ولم يبين انه مش عم يبين شرائط الاحرام، عم يبين شرائط القران.
وين؟
هون بهذا الفقر ويشترط في القران.
ايه كمل.
لا يزيد.
كمل. ويزيد عقده لاحرامه بسياق الهدي واشعاره او تقليده.
في حال اختار هو القران.
عقده لاحرامه. يزيد القران بأنه لا يعقد الإحرام إلا بالإشعار أو التقليد. هذه عبارتنا اليوم التي قرأناها. طبعا بينما سابقا قال القران يحصل بالتلبية، العبارة السابقة قال وينفرد القران بالتخيير، القران ينفرد له خصوصية بالتخيير في عقد إحرامه، مخير بين ماذا وماذا؟ بين الهدي والتلبية.
قد يكون حصول الإحرام
طبعا سابقا أني ذكرت قلت بين الهدي يعني الهدي يعني بالإشعار والتقليد قبل قلناها واليوم أتت، بس أنه سابقا الشهيد الثاني جعل عقد الإحرام بالقران مخير بين الاثنين، بينما الآن جعل عقد الإحرام منحصر بواحد. أجاب المستشكل بأنه قد يقال الانحصار هنا لا يوجد انحصار، نعم في وجوب لكن على حول الوجوب التخييري. هل تقول خلاف ظاهر العبارة؟ قد يقال خلاف ظاهر العبارة. مسائل، أنا عندما مسائل أربعة، توجد مسائل أربعة مشايخنا الكرام، وبعد أن ننتهي منها نبدأ بالفصل الثالث إن شاء الله، فصل المواقيت. هذه المسألة الأولى ماذا يقول فيها الشهيد الأول؟ يجوز لمن حج ندبا مفردا، حج إفراد، يجوز ماذا؟ العدول إلى التمتع ولكن لا يلبي. الآن شخص يحج حج ندبي، كيف يريد أن يحج حج مستحب؟ خرج من منزله من هنا ذهب إلى الميقات، حجه حج ندبي، حج حج الإفراد، لأنه في الحج الندبي يجوز التخير بين الثلاثة، عقد إحرامه على حج الإفراد، يعني على أن يذهب بعد الإحرام مباشرة إلى عرفة. ثم بدا له بعد ذلك أن يعدل إلى عمرة التمتع، وأكثر من ذلك حتى أقول لكم، بدا له أن يعدل إلى عمرة التمتع بعد أن ذهب إلى مكة وطاف وحج أو وطاف وسعى. هنا يمكن أن تسألني سؤال، طاف وسعى المفترض في حج الإفراد أن الطواف والسعي متى؟ المفترض أن يكون بعد العاشر، هلا بديش أقول بعد العاشر، بعد أن ينتهي من الأعمال الثلاثة في اليوم العاشر التي هي رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير، بعد ذلك يجب عليه، ممكن أن يؤديها في العاشر، ممكن في الحادي عشر، ممكن في الثاني عشر. يجوز له العدول إلى عمرة التمتع. السؤال هنا، أصل جواز العدول إلى عمرة التمتع لمن حج بحج الإفراد، يجوز له العدول؟ يجوز له العدول. جيد ممتاز. يقول وهذا المورد، هذا التجويز العدول، هو الذي منعه من؟ الخليفة الثاني. هنا لنخرج قليلا لأنه يوجد اختلاف بين علمائنا في أن ما الذي منع منه عمر بن الخطاب. الحديث المشهور والمتداول على الألسن، وطبعا نحن بنعرف شقه الأول فقط، مش هو متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء هو جيد، هذه واضحة، كل الشباب يعرفوها عن غيب. ومتعة الحج، السؤال ما المراد من متعة الحج التي منع منها الثاني؟ في قولين بالمسألة عند علمائنا. القول الأول في المسألة يقول الذي منع منه عمر بن الخطاب كل أنواع حج التمتع، سواء حج التمتع ابتداء وسواء العدول مسألتنا من الإفراد إلى التمتع، حتى العدول منع منه. بعبارة مختصرة كل حج تمتع بحيث بعد الإحرام وقبل أن يذهب إلى عرفات يحل له النساء كله منع منه، سواء كان من البداية حج تمتع أم عدل من الإفراد إلى حج التمتع. قيل هذا القول تبناه جملة من علماء الشيعة، منهم المجلس الأول وابنه المجلس الثاني وغيرهما. هذا قول. القول الثاني في المسألة هو أن الذي منع منه عنه منه منع منه ولا منع عنه جيد عمر بن الخطاب هو حج، هو متعة الحج عن طريق العدول، لا أصل متعة الحج، يعني أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع، إنما الذي منع منه هو أن يحرم بنية حج الإفراد ثم يذهب ويبدل نيته إلى عمرة التمتع. هذا القول الثاني في المسألة. الشهيد الثاني من أنصار القول الثاني بأن الذي منع منه عمر بن الخطاب هو خصوص العدول من الإفراد إلى التمتع، وهذه القصة المشهورة بأنه حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هو كانت الحادثة هكذا، أن خرج الرسول صلى الله عليه وآله من المدينة، النبي صلى الله عليه وآله قد قرن معه، أشعر كان معه قيل بأنه بحدود 60 جمل يمكن أو 66 جمل قد أشعرها كلها، وساق الهدي معه. أصحابه بعضهم ساق الهدي وبعضهم لم يسق الهدي حج إفراد. طبعا كان قبل الرسول صلى الله عليه وآله قد أعلم الناس بأنه فليذهبوا إلى الحج، نعيت إلي نفسي هذه آخر سنة وبدي أعلمكم معالم دينكم الحج. ذهب، عندما وصلوا إلى مكة قال لهم من لم يسق الهدي جيد فليطوف، بيطوف وبيسعى وليقصر، يعني طلب منهم إبدال حج الإفراد إلى حج التمتع. قال أما بالنسبة لي، وكل واحد ساق الهدي يعني حجه كان حج قران بعد، لا مجال له لأن يعدل إلى عمرة التمتع. وقال لهم أن هذا تشريع يعني نزل هلأ جديد، يعني الحكم من الله تبارك وتعالى نزل هيك، ولو أني عارف من البداية لم أسق الهدي. إذن التشريع من الآن. عمر بن الخطاب حينئذ اعترض اعتراضه المشهور، شو يعني إذا كان حج تمتع يعني لم يكن بعد مشرع، أنه كان ما حجات حج قران، حجات حج تمتع. كلمته المشهورة كانت عمر بن الخطاب بأنه أنا أتي عرفة، يعني تريدني أنه هلأ اعدل إلى عمرة التمتع وقصر وتحل لنا النساء ونأتي النساء، وبالتالي أنا أتي عرفة ورؤوسنا أو شعورنا تقطر، يعني أن بتنقط من ماء غسل الجنابة، وفي تعبير آخر وذكورنا تقطر، عبر هذا في ورد هذا التعبير. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له الكلمة المشهورة، قال له الكلمة المشهورة إنك لن تؤمن بهذا، لن تؤمن بهذا. وهذا ما حصل إلى أن سنحت له الفرصة بعد أن جلس على ذلك الكرسي الذي تقمصه وقال كلمته المشهورة التي تقولناها الآن، متعتان كانتا على وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. ولذا فعلا بقيت في نفسه لم يؤمن بها بل ماذا فعل؟ ليس فقط لم يؤمن بها، بل لما وصل إليه الأمر حرمها وعاقب عليها.
السؤال شيخ، شو سبب منعه؟ يعني هو
مين
اللي كان يهدف لما كان هو خليفة؟ لماذا منع؟ هل في سبب اجتماعي أو سياسي بالحاط هم يبرروا له السنة لأنه الحكم تكبير؟ يعني مثل ما فقيه شيعي قد يمنع الحج مثلا
لما هو ولي فقيه،
بما هو يعني رئيس الدولة، ولا لا كان هو فقط مش مقتنع بالحكم فهذا كان جحود منه
لي. سياق المفهوم حتى من روايات أنه لم يقتنع في زمان النبي، ولذا خرج حتى والنبي عم بيقول له قال له هكذا، خرج إلى عرفة من دون أن يحل، خرج إلى عرفة من دون أن يحل، وذا قال النبي أنت لم تؤمن الآن ولم تؤمن. أما هذه تخرجات يعني عرفت كيف؟ بالنهاية من ضيق الخناق الواحد يعمل هالتشريعات، إضافة لأنه إذا كان حكم سلطاني خاص بزمانه بيعمل حكم سلطاني على مر الأزمان، لنفترض أنه حكم ولي أو سلطان يعني خاص بهذا الزمن لمصلحة ما، هذا أولا. إضافة لأنه هل هذا فهم منه ولا فهم منه التشريع؟ هذا كل المسائل. ولذا البعض يقول أنه يحق له أن يحلل ويحرم كما يحق للنبي، أنه هذه خصوصية للخليفة، مش أي إنسان بحق له يحلل أن يحرم، فقط الخليفة يحق له. على أي حال جيد، إذن يجوز له العدول من العمرة المفردة إلى من حج الإفراد إلى عمرة التمتع، يعني يبدل حجه من حج الإفراد إلى أن يصبح حج تمتع. إن كان حجا ندبيا الإفراد جاز العدول اختيارا، لكن يبقى شرط. ما هو؟ إذا أراد أن يعدل لا يكون قد لبى، لا يكون قد لبى. والمثال هلا، لأنه هذا المثال دليل هذا الأمر هو رواية إسحاق بن عمار، أحرم من الميقات لحج الإفراد، ذهب إلى مكة لأنه يجوز له دخول مكة، لم يصعد إلى عرفة، ذهب عنده أقاربه وهو محرم، ذهب إلى أقاربه أراد أن يزور. سيأتي معنا بأنه من حج حج الإفراد يجوز له أن يقدم، لو ذهب إلى مكة أن يقدم الطواف والسعي. ذهب إلى مكة إلى زيارة الأقارب، حسب هيك ضرب أخماس بأسداس، فقال الآن مثلا ما في ازدحام كثير فالأطف والأسعى. أي طواف؟ طواف حج الإفراد وطواف حج التمتع الذي ينبغي أن يكون في اليوم العاشر وما بعد، لكن جاز له التقديم فقدمه. بعد أن قدمه بدا له أن يعدل إلى عمرة التمتع، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، إلا في صورة. ما هي؟ ما لو كان قد لبى، يعني بعد مطاف أو ساعة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لماذا في هذه الصورة ممنوع؟ لأمرين. الأمر الأول للرواية، رواية إسحاق بن عمار. الأمر الثاني هو أن التلبية ماذا تعني؟ يعني عقد الإحرام، لبيك اللهم لبيك يعني أني ما زلت على إحرامي، فإنه ينافي ماذا؟ الطواف والسعي الذي أتى به. يعني لو طاف أو سعى وبدا له أن يبدل إلى عمرة التمتع لقلنا له جاز، اذهب إلى المروة قصر وأنت أصبحت محل الآن، ثم تحرم وتذهب وتكمل حج التمتع. أما لو طاف أو سعى ولبى ولو مرة واحدة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعد قوله هذا قال أنا الآن أريد أن أعدل على عمر التمتع، نقول لك أنه لا تستطيع. إذن الطريق مفتوح للعدول من حج الإفراد إلى حج التمتع ما دام لم يلبي، لأنه إذا لبى بعض الطواف والسعي فإن التلبية أولا رواية إسحاق بن عمار دلة، ثانيا لأن التلبية تنافي نوع منافات نحو من أنحاء المنافات الطواف والسعي. لماذا؟ لأن بالطواف والسعي في عمرة التمتع كأنه 80% 90% من الإحرام ماذا؟ قد ذهب، بقي ماذا؟ شيء واحد وهو أن يقصر. فلو لبى بعد الطواف والسعي فإن هذه التلبية تنافي ذلك الطواف، فتمنع من ماذا؟ فتمنع من العدول. فيبقى حج الإفراد، يبقى أن تسأل سؤال واحد وهو طيب يعني بعض حج إفراد لا يستطيع العدول؟ نعم. طيب لكنه طاف الآن وسعى الآن، نقول المشهور جوزه ماذا؟ في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي. على ماذا؟ على عرفات. طبيعي لمن يدخل مكة، لأنه وين بده يطوف ويسعى؟
شرنا اللهم كل الكلام أن يكون تواجده في مكة قبل وقوف الاختيار بعرفة.
ما أصلا الكلام هنا، أصلا الكلام هنا حتى يستطيع أن يعدل إلى عمرة التمتع، الكلام هنا حتى يستطيع أن يعدل ويأثر ويحل، ثم في اليوم الثامن أو التاسع صباحا يحرم ويصعد إلى عرفة. أصلا الكلام هنا. قال مسائل: الأولى، يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع. العدول اختيارا من دون اضطرار، هذا ما ذكرناه إذا انتبهتوا البارحة، قلنا أما العدول الاختياري فسيأتي، وهذه العدول يعني من حج الإفراد إلى عمرة التمتع، وهذه هي المتعة التي أنكرها من؟ الثاني. إذن شو هو رأي الشهيد الثاني بالثاني؟ أن متعة الحج التي منعها خصوص العدول مقابل القول الأول، لكن لا يلبي بعض طوافه وسعيه، بقول إذا عدل ممنوع شو يلبي، لأنه إذا لبى كأنه العمرة أو الطواف والسعي شو عملهم؟ كأنه عملهم ديليت. جيد؟ لكن لا يلبي بعض الطواف والسعي لأنهما يعني الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة. لماذا في الجملة؟ لأنه يبقى التحليل النهائي والكامل لبركة التقصير، والتلبية عاقدة للإحرام، فلذا فيتنافيان، يتنافى التلبية مع الطواف والسعي الذي أتى به. فإذا
هي واجبة في الطواف تلبية؟
لا طبعا، لا، مستحب الأذكار
بعد الطواف مستحب.
لا بل البعض منع منها وحرمها وجعلها منافية.
وبعد الطواف،
وبعد الطواف أحو نفس الشيء، إذا أتى لا مستحبة إلى أن تصل إلى مكة، لما تصل إلى مكة تنقطع بيوقف، ممنوع بعد أن يلبى.
تجديد
هذا تجديد.
يعني هاي التلبية كيف بتكون بحالة طبيعية إذا بعده حج
حج إفراد جاز له أن يطوف ويسعى برسالة عملية، طاف وسعى ولكنه لبى، كان بعده بحج الإفراد مش حج تمتع، حج الإفراد ولكنه لبى لأنه بعده بالإحرام، إيه بس بعمرة التمتع إذا وصل ممنوع، ولذا إذا كان قد لبى بعد لا يستطيع أن يعدل، ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، فلو لبى بعدهما يعني بعد الطواف والسعي بطلت متعته التي نقل إليها وبقي على حجه السابق. لماذا؟ لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، هذا أولا. ثانيا ولأن الأهل بأراها، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. جيد، لنقرأ نشوف الرواية على السريع حتى ما يأخذ وقت من الأخوان. الرواية وبإسناده يعني الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج يعني ذهب حج إفراد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لأن يجوز له التقديم، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، صار عنده بداء أنه يجعلها عمرة، غير رأيه يعني عمرة. شو يعني عمرة؟ أحسنت، فيش إلا عمرة التمتع. فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. خلاص انتهينا، ما بيقدر، هذه دليل. طبعا إسحاق بن عمار هو سيشير هنا إلى أن الرواية ضعيفة.
إسحاق
بعد أن طاف وسعى قبل أن يقصر، ما بيقدر يلبي بعد أن يقصر، محل. ما إذا قصر محل، لا ما إلى مفهوم، لا مفهوم لها. جيد، فإذا إسحاق بن عمار مشيخنا الكرام، شيخ الطوسي أظن قال عنه فطحي، أظن عمار بن موسى الصباطي فطحي. الآن في أقوال مش هلأ بس جديدة، حتى متأخرة، حتى أظن أظن بكتاب للإسراء أبادي في الرجال طبعته مؤسسة أهل البيت ذهب عن بالي بترجمة أسحاق بن عمار في تعليقة تحت بالهامش، يقول بأن أسحاق بن عمار الحق بأنه ليس فطحي. والآن هذا الكلام يقال بأن إسحاق بن عمار اشتبه الشيخ الطوسي، يعني التحقيق بأنه ليس فطحه، هذا إسحاق بن عمار بن حيان وليس إسحاق بن عمار بن موسى الصباطي. وأصلا فيش اثنين إسحاق بن عمار، فيش إلا واحد. الخلاصة، المعروف عند الإمامية أنهم يتبعون الشيخ الطوسي فيقولون إسحاق بن عمار فطحه. الثمرة أين تظهر؟ إذا كنت لا تقول بحجية رواية غير الإمامي كالشهيد الثاني، أما إذا كنت تقول بحجية الاثنين ما في فرق سواء كان فطحي أم لم يكن فطحي، لأنه موثق كل الأحوال. الشيخ النجاشي لم يتعرض إلى كونه فطحي أم لا، الشيخ الطوسي قال فطحي، ولذا وقع الخلاف بأنه ما شخص واحد أو شخصين أو الشهيد الثاني على رأي المشهور بأن إسحاق بن عمار هو إسحاق بن عمار اللي فش غيره شخص واحد وهو فطحي على ما ذكر شيخ الطائفة. إذا دلت الرواية، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، والمشروط عدم عند عدم شرطه، الشرط عدم التلبية وقد لبى. يبقى سؤال، طب رجع حجه حج إفراد، يعني لماذا؟ لأنه بعد أن طاف وسعى لبى قبل أن يقصر، لأنه كان يجوز له التلبية لأنه حج حج إفراد، لكن بدأ له بعد ذلك أنه هل يريد أن يعتمر، يعني أن يعدل إلى عمرة المتعة؟ الإمام قال له لا. طب السؤال، طب إذا قال له لا يعني بعده حج حج إفراد، ماذا الطواف والسعي؟ ألا ينافي الطواف والسعي حج الإفراد؟ قال أبدا، ولا ينافي ذلك يعني حج الإفراد الطواف والسعي. لماذا؟ لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك مش الأخير، بذلك يعني اللي قلناه، يجوز له العدول المفرد، يجوز له العدول اختيارا إلى التمتع، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. لماذا؟ لأن المستند إسحاق بن عمار، وإسحاق بن عمار فطحي على رأيه، فالمستند لا يخلو من شيء. وقيل يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.